الإسلام، نقرأ في الكتاب: وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله عز وجل يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للدم والعقاب، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عمته نزاع لفظي. خذوا بالكم القاعدة العامة اللي احنا سايرين عليها، وإن شاء الله لن نتركها أبدا، إن كلام الإمام في المسألة يجمع كله، لأن مسألة النزاع اللفظي والكلام ده لا، الحقيقة أن النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين ما يسمون بمرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان هو نزاع حقيقي وليس نزاع لفظي، ومن ظن غير ذلك وقال إن شيخ الإسلام بيقول عمته نزاع لفظي ما حرر كلام شيخ الإسلام كما ينبغي. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لأن أصل كلمة نزاع لفظي اللي هي مشهورة عند علماء الأصول لا مشحة في الاصطلاح، إزاي؟ ولكن هذا على خلاف الحق، بل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء الذين يخرجون عمل الجوارح عن مسمى الإيمان نزاع حقيقي. طيب اكتب عندك المراد بالنزاع اللفظي أنهم متفقون بأن مرتكب الكبيرة، بأن مرتكب الكبيرة افتح قوس دون الكفر والشرك، ايه في القوس؟ أنهم متفقون أن مرتكب الكبيرة افتح قوس دون الكفر والشرك لا يكفر في الدنيا وهو تحت المشيئة في الآخرة إن مات مصرا عليه. لا يكفر في الدنيا وهو تحت المشيئة في الآخرة إن مات مصرا عليه، أما إن تاب فلا شيء عليه. أيضا هم متفقون على أن عمل الجوارح لازم لعمل القلب، بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. نعم. الأمر الثاني بقى، متفقون بأن العمل عمل الجوارح فرض لازم، بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وديت يا مشايخ لو رسخت في ذهنك ستستطيع أن ترد على كل مرجئي وعلى كل من يقول إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه. ودي القول ده بينشر. فأهم شيء للرد على هؤلاء لابد أن تقرر علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. لازم. هل فعلا، ركزوا فيها، هل من الممكن فعلا أن القلب يعمل والجوارح لا تعمل؟ طيب الجوارح لا تعمل دليل على عدم عمل القلب. منهم من يقول لا، ممكن الجوارح تعمل، ممكن الجوارح لا تعمل، خد بالك، والقلب يعمل، ولكن عمل القلب وصل إلى درجة من الضعف بحيث لم يؤثر في الجوارح بالعمل. واضحة دي؟ يعني قالوا القلب فيه فعلا إيمان، ولكن الإيمان ضعيف جدا لدرجة أنه ما أثر في الجوارح بأي عمل. في الحالة دي لا تنازعه في هذا الأمر. بمعنى إيه؟ لا، قل له ده كون إن الجوارح لا تعمل دليل على أن القلب ليس فيه إيمان قط، ما تقفش في ديت. ولكن انتقل معه إلى أمر آخر، وهو على فرض التسليم، أنتم معايا ولا لا؟ على فرض التسليم بأن القلب يعمل وعمله ضعيف، ما أثر في الجوارح، ما الدليل على أن الإيمان الذي في القلب أو العمل ينجي صاحبه من الخلود في النار؟ هي دي، واخد بالك؟ كلمة بقى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان، نشوف الشراح ماذا قالوا فيها. مش ده اللي احنا معتدين عليه؟ حديث يجي نشوف الشراح قالوا ايه، آية تيجي نشوف السلف قالوا ايه. الحافظ ابن حجر قال من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان، أي بعد ثبوت أصل التوحيد. يبقى الرجل موحد، يعني نطق بالشهادتين، ومثقال ذرة من إيمان هذه التي من أجلها يخرج من النار، ده بعد ثبوت أصل التوحيد، يبقى عمل. واضح يا أخوان؟ واضح يا رجالة؟ ماشي. يقول، قلنا آخر حاجة إيه؟ انتفى اللازم، انتفى الإيه؟ الملزوم. اكتب عندك، أجمع السلف على ذم مرجئة الفقهاء، على ذم مرجئة الفقهاء، وعدوهم من أهل البدع، ومن المستحيل أن يكون هذا التبديع والهجر، ومن المستحيل أن يكون هذا التبديع والهجر والخلاف بينهما لفظي، ومن المستحيل أن يكون هذا التبديع والهجر والخلاف بينهما لفظي. أيضا الإجماع منعقد بين السلف أن الإيمان يزيد وينقص، هذا التبديع والهجر والخلاف بينهما لفظي. الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد وينقص بين السلف، نعم، الإيمان يزيد وينقص. وأيضا الإجماع منعقد على جواز الاستثناء في الإيمان باعتبارات معينة، على جواز الاستثناء في الإيمان باعتبارات معينة. حملنا لها قبل كده 5 اعتبارات معينة، وقلنا أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. نرجع للكتاب، فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. ده أخوانا حديث عظيم القدر في هذه المسألة، وهو الأساس الذي يدندن حوله العلماء. يبقى الإيمان 60 أو 70 شعبة. شعب الإيمان هي أركانه، هي أجزاء، ولابد أن نفرق بين ماهية الركن عند علماء العقيدة وبين ماهية الركن عند علماء الفقه والأصول، والذي لن يميز حتما سينحرف. قلنا ماهية الركن عند علماء العقيدة: لا يلزم من فقدانه زوال الشيء. أما الركن عند علماء الأصول والفقه: يلزم من زواله زوال الشيء. ده من أعظم الفروق، واخد بالك؟ زي الشرط عند علماء العقيدة والشرط عند علماء الفقه، وزي الابن عند علماء المواريث والابن عند علماء النسب والعقيدة، دي غير ده خالص. فهنا علماء العقيدة قالوا إن الركن لا يلزم من فقدانه أن الشيء الذي كان به هذا الركن اضمحل وضاع واندثر، وعلشان كده قالوا إن شعب الإيمان كلها أركان، ولا يلزم من زوال شعبة من شعب الإيمان أن يزول الإيمان، لا يلزم. بعكس مثلا للحج أركان، فيلزم من زوال ركن من أركان الحج زوال الحج. الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات، يلزم من زوال ركن من أركان الصلاة زوال الصلاة، معنى زوالها أي بطلانها. يبقى أركان الإيمان شيء، وأركان العبادات والمعاملات شيء آخر، فرق بين الأمرين. يبقى شعب الإيمان اللي هي أجزاء الإيمان اللي هي أركان الإيمان. يبقى أنا عندي لا إله إلا الله شعبة وركن وجزء، إماطة الأذى شعب وركن وجزء، وهكذا. يبقى معنى ذلك نقول إن أركان الإيمان إذا زالت منها شعبة زال الإيمان، شأن أركان العبادات الكلام ده خطأ. الكلام ده لا يستقيم إلا مع من؟ إلا مع من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كل لا يتجزأ، وده كلام الخوارج. واضح يا أخوانا الفرق بين الاثنين؟ مفهوم؟ احنا قلنا كتير بس بعيد تاني هم. يبقى عندي شعب الإيمان اللي هي أجزاء الإيمان اللي هي أركان الإيمان، وأركان المعاملات والعبادات، ذاك أمر وذاك أمر آخر. يقول: وإذا عطف عليه العمل كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد ذكر مقيدا بالعطف، فهنا قد يقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام. وده قلنا ما يسقط في هذا الأمر إلا من جهل دلالات الألفاظ. قلنا إن العطف اللي هو المعطوف بينقسم باعتبار المعطوف عليه، عطف العام على الخاص اللي هو عطف التغاير، عطف الكل على الجزئي، عطف اللازم على الملزوم، واخد بالك؟ يبقى أصبح هذا العطف إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يقتضي المغايرة، والمغايرة 3 أنواع: مغايرة في الكل والجزء، ومغايرة في الشخص، ومغايرة في الصفة. يبقى هذا العطف من المغايرة مش معنى ذلك إن الإيمان غير العمل وأن العمل خارج عن مسمى الإيمان. يقول: وقد يقال لم تدخل فيه ولكن مع العطف، كما في اسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان، كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وكما في آية الكفارة: كفارة إطعام 10 مساكين، وفي قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالفقير والمسكين شيء واحد إذا جاء أحدهما بالذكر، أما إذا جمع أو عطف أحدهما على الآخر يبقى ده له معنى، والاسم الثاني يشتمل على باقي المعنى الذي خرج من الأول. وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف، وفي الإثم والعدوان والمنكر تختلف دلالتها في الإفراد والإقتران. لمن تدبر القرآن وقد بسط هذا بسطا كبيرا في الكلام على الإيمان وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب، فيجب أن يصلح سائر الجسد، فلذلك هو ثمرة ما في القلب. فلهذا قال بعضهم: الأعمال ثمرة الإيمان وصحته، لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم، كما نطق بذلك الكتاب والسنة في غير موضع. وفي الجملة: الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، ونحن نقطع بأن مصدقون، ويرون الاستثناء شكا. قلنا الكلام ده مخالف، بل الصواب جواز الاستثناء باعتبارات معينة، باعتبار حسن الخاتمة، باعتبار اللي هو الإيمان المطلق، باعتبار أن الله عز وجل علق وجود الشيء الحقيقي على المشيئة، باعتبار ما وصل إليه الإنسان من قبول أعماله كلها. قلنا بهذه الاستثناء الاعتبارات قرر أهل السنة مشروعية الاستثناء في الإيمان. وقال: وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون، وقد روي في حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال، لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث. وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدعا، وقول أن الاستثناء محظور فإنه يقتضي الشك في الإيمان، والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. تركه باعتبار الشك، واحد بيقول أنا مؤمن إن شاء الله شكا في إيماني، خلاص هذا لا يجوز أن يطلق أبدا. وتركه باعتبار فإذا كان مقصده أني لا أعلم أني قائم في كل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصده الشك فيما في قلبي، فهذا استثناؤه حسن. وقصده أن لا يزكي نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول أحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان والرد على المرجئة، وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة، قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل إيمان كإيمان جبريل وميكائيل، قال محمد: لأنهم أفضل يقينا، أو إيماني كإيمان جبريل، أو إيماني كإيمان أبو بكر، أو كإيمان بهذا، ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر. وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منهم، ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم، بل يكتفون بالإيمان. وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط، لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده، كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيئة الذي يترداه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة. فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد، فلا معنى الاستثناء. ولأن الاستثناء عقب الكلام يرفع الكلام، فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا. وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق، وذلك يزيله. قلت: فتعليلهم في المسألة إنما يتوده في من يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة، كالذي يريد الدخول في الإسلام فيقال له آمن فيقول: أنا أؤمن إن شاء الله، أو آمنت إن شاء الله، أو أسلمت إن شاء الله، أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن شاء الله أن محمد رسول الله. والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء، وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان فاستثنوا. أما إن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة، كأنه إذا قيل رجل أنت مؤمن يقيل له أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة فيقول أنا كذلك إن شاء الله. طبعا ما تنسوش الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان اللي هو الإيمان بأصول الإيمان الستة اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب، ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن آمنت بالله وملائكته وكتبه فيجزم بهذا ولا يعلقه، أو يقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فأنا مؤمن إن شاء الله. وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه، بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق. فتبين أن النزاع في هذه المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرمه لا غير الذي استحسنه وأمر به أولئك، ومن جزم جزما بما في قلبه من الحال، وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة، ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان، فصار الإيمان هو الإسلام عند أولئك. والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عند أحمد، وقد روي عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة. ولو قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور، وقد رجحنا التفصيل، وهو أن الكلام يراد به شيئا، يراد به إيقاع الطلاق طارة، ويراد به منع إيقاعه طارة. فإذا كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع، وإن كان قد علق لألا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل، فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلقت. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك، يعني هذه اللفظة لا يقع بها تطليق اللي هو قال أنت طالق إن شاء الله إلا إذا طلق بعد ذلك، يبقى اللفظة منهاش اعتبار. وكذلك إذا قصد تعليقه لألا يقع الآن، وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلق بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق. وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة، فإذا علقه فإن كان مقصده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أؤمن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا مثل الذي يقال هل تصير من أهل دين الإسلام فيقول أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر. وإذا كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء. وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة. والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف قد أمروا أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعا بالاستثناء. وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بالاستثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا، وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقي. فقول القائل له أنت مؤمن وهو عندهم كقوله هل أنت بر تقي، فإذا قال أنا بر تقي فقد زكى نفسه، فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك، وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله لهم وجزاؤه عليه وكتابه الملك له، فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر، فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة، بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه. وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله، وذلك تحقيق لا تعليق. والرجل قد يقول والله ليكونن كذا إن شاء الله، وهو جازم بأنه يكون، فالمعلق هو الفعل، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والله عالم بأنهم سيدخلونه. وقد يقول الآدمي لأفعلن كذا إن شاء الله، وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه، فيقول فيكون إن شاء الله، ثم عزمه عليه قد يكون جازما ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه. وقد يكون العزم مترددا معلقا بالمشيئة أيضا، ولكن متى كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم، فإنه بتقدير تعليق العزم ابتداء أو دواما في مثل ذلك. ولهذا لم يحنث المطلق المعلق وحرف إلا يبقي العزم، فلابد إذا دخل على الماضي صار مستقبلا تقول إن جاء زيد كان كذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإنما هم في شقاق. وإن أريد الماضي دخل حرف كان، كقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فيفرق بين قوله أنا مؤمن إن شاء الله وبين قوله إن كان الله شاء إيمان. وكذلك إذا كان مقصوده أني لأعلم بماذا يختم لي، كما قيل لابن مسعود إن فلانا يشهد أنه مؤمن، قال فليشهد أنه من أهل الجنة، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان. وكذلك إن كان مقصوده أن إيماني حصل بمشيئة الله ولم يستثن، قال أنا لا أشك في إيمان قلبي، فلا جناح عليه إذا لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر وقد تقبل الله عمله، وإن لم يقل إن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجاء، كما كان مسعر بن كدام يقول أنا لا أشك في إيماني. قال أحمد ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقول الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هي من الإيمان لكن أنا لا أشك في إيماني. يبقى حاصل هذا الكلام يا أخوانا أنه يجوز الاستثناء في الإيمان باعتبارات ذكرها العلماء، وإن قاله الإنسان على سبيل الشك فلا شك أن هذا محرم، وإن قاله على سبيل الجزم فلا شك أن هذا من التزكية، وإن ترك اللفظ وقال أنا لا أشك في إيماني فهذا له سلف من أهل العلم، والله عز وجل أعلى وأعلمه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.